الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث فيما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قام كلنا بشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد من المسجد أعظم أجرا.
قول المؤلف: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، أي هذا باب يعقد في ذكر الآثار والأحاديث الواردة في فضل المشي إلى الصلاة. وذلك أن المشي إلى الصلاة وسيلة إلى فعل الطاعة، والوسائل إلى الطاعات لها أحكامها من جهة الأجر والثواب. ولا يختلف الفضل باختلاف آلة الركوب التي يركب الإنسان عليها، فإن الأحاديث قد جاءت بفضل هذا المشي ولم تفرق بين الآلة التي يركبها الإنسان، فلو مشى الإنسان على قدميه أو ركب دابة من حمار أو فرس أو جمل أو ركب شيئا من المركوبات الحديثة من السيارات أو الدبابات أو غيرها، فإنه مشمول بالفضل الوارد في فضل المشي إلى الصلاة. وتقدم معنا بيان أن الجماعة ليست أجور المصلين فيها على درجة واحدة، فالجماعات بعضها يتفاضل على بعض بأسباب، منها مثلا كثرة المصلين، وكما تقدم معنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. ومن الأسباب التي يعظم بها الأجر بعد المسجد عن سكن الإنسان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وقد ورد في الأحاديث أن كل خطوة يمشيها الإنسان إلى الصلاة يرفعه الله بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. وقوله الأبعد فالأبعد فيه أن الناس يتفاضلون في الأجور ببعدهم عن المسجد، وقوله أعظم أجرا أي أكثر ثوابا. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجزري، حدثنا سليم، حدثنا سليمان النهدي، أن أبا عثمان رضي الله عنه حدث
أبا عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من التابعين. نعم.
أن أبا عثمان حدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، كان لا تفطئه صلاته في المسجد. فقلت له: اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة؟ فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنهي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال: أعطاك الله ذلك كله، أعطاك الله ما احتسبت كله أجمع.
هذا الخبر صحيح الإسناد وأصله في صحيح مسلم. وقوله كان رجل لا أعلم أحدا من الناس أبعد منزلا من المسجد منه، فيه ليس معناه أن المرء يقصد البعد من المسجد، وقد يكون القرب من المسجد له فضل من جهة قدرة الإنسان على أداء الصلاة وتمكن من في بيت الرجل من أداء الصلاة في المسجد. وفي الحديث أن شأن الناس في عهد النبوة أداء الصلوات في المساجد، وفي الحديث أن الأجر يكتب للعبد إذا قصده ونواه، في الحديث لقوله هنا ما احتسبت، وفي الحديث أن الناس يتفاضلون في أجورهم، أن المصلين في المسجد يتفاوتون في أجورهم بأسباب منها البعد عن المسجد. نعم.
حدثنا قال حدثنا أبو توبة حدثنا أيضا من كثير عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا له بينهما كتاب في عينهم.
قوله من خرج من بيته متطهرا فيه فضيلة تطهر الإنسان قبل خروجه، خصوصا إذا خرج إلى المسجد لأداء الصلاة. وقوله فأجره كأجر الحاج المحرم أي أجر ذهابه كأجر ما يماثله من فعل الحاج في حجه. قوله إلى تسبيح الضحى أي إلى سنة الضحى. قوله لا ينصبه أي لا يخرجه إلا قصد ذلك فأجره كأجر المعتمر. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في إسناده تقوية وضعفا، وأكثر أهل العلم على تضعيف إسناده. نعم.
قال حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجه، وذلك بان احدكم اذا توضا فاحسن الوضوء واتى المسجد لا يريد الا الصلاه ولا ينهزه يعني الا الصلاه، ثم لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم إما دام في المجلس الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يبقي فيه أو يحدث فيه.
هذا حديث صحيح الإسناد، أبو معاوية محمد بن خازم والأعمش سليمان بن مهران وأبو صالح بهذان وكلهم ثقات. قوله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوق 25 درجة، في بعض الروايات 27 ضعفا، ولعل اختلاف الأحاديث باختلاف المتعلق. فقوله 25 درجة أي في ذات الصلاة، قوله 27 ضعفا أي باعتبار ما يقارن صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة فيها أجور أخرى من مثل انتظار الصلاة، مثل أجر المشي إلى الصلاة. وفي الحديث فضيلة صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة مطلوبة للشارع، وفي الحديث أن حسن الوضوء مطلوب ويترتب عليك كثرة الأجر والثواب في الصلاة، فكلما أحسنت وضوءك كثر أجرك وثوابك في صلاتك. وفي الحديث مشروعية أداء الصلوات في المساجد، وأن الإنسان إذا خرج للمسجد ينبغي به أن يقصد التقرب لله عز وجل بأداء الصلاة في المسجد. وقوله لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه من بيته إلا الصلاة. وفي الخبر أن كل خطوة يخطوها العبد تكتب له بها حسنة، تحط بها عنه خطيئة. وفي الحديث أن انتظار الصلاة عمل صالح يؤجر العبد عليه، فليس شأن المؤمن أن ينتظر حتى الإقامة فيأتي قبل ذلك فينتظر الصلاة فيعظم أجره وثوابه بذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع قبل الدخول في الصلاة، وعلل ذلك بأنه ما يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وفي الحديث فضيلة الجلوس بعد الصلاة، وأن ذلك من الأعمال الصالحة، وأنه من أسباب دعاء الملائكة للعبد يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. في الحديث تحريم الإيذاء للآخرين وخصوصا في المسجد، وأن الإيذاء ينقطع به ثواب أعمال صالحة كان العبد يؤديها. والإيذاء لا يقصد به الإيذاء البدني فقط، بل الإيذاء القولي هذا إيذاء، والإيذاء بالجوارح إيذاء، والإيذاء باليد يعتبر إيذاء. وفي الحديث فضيلة أن يبقى الإنسان على طهارة، وأن ذلك من أسباب دعاء الملائكة للعبد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن معاوية عن هلال بن معاوية عن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلىها في ثلاث فأتى ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الثلاث مضاعف على صلاته في جماعة وساق الحديث.
هذا الخبر في أوله في البخاري وآخره زيادة، قوله الصلاة في جماعة فيه فضيلة أداء الصلاة جماعة. نعم. قوله باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم، أي هذا باب معقود لإيراد الأخبار الواردة في فضل المشي والذهاب إلى المسجد في وقت الظلمة، لأن العبد في هذه الحال يخرج في ظلام لا يتمكن معه من رؤية الطريق ولا الهوام، فعظم أجر الإنسان بسبب ذلك. وأورد المؤلف في حديث بريدة وحديث صحيح قال بشر المشائين، البشارة الإخبار بالخير، والمشائين المراد بهم الذين يمشون على أقدامهم في الظلم إلى المساجد، فيه أن المشي في الظلام إلى المسجد أعظم أجرا وأكثر ثوابا من المشي في النور. وفي الخبر مجازات الإنسان بجنس عمله، فلما مشى إلى المساجد بالظلم في الظلم جازاه الله عز وجل بأن جعل له النور التام يوم القيامة.
باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس حدثني سعد بن إسحاق حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا أشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عابدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة.
قوله باب ما جاء في الهدي أي هذا باب معقود في الأحاديث الواردة في الهدي والطريقة المتبعة عند المشي والذهاب إلى الصلاة. وأورد فيه حديث كعب بن عجرة وفيه أن الصحابة كان من شأنهم المحافظة على الصلوات في المساجد. وفي الحديث النهي عن التشبيك بين الأصابع قبل الدخول في الصلاة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا يشبكن أحدكم يديه فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا قبل الصلاة لكن بعد الصلاة يجوز تشبيك الأيدي ذلك لما ورد في حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام إلى جانب المسجد كالمغضب فشبك بين أصابعه. فنقول حينئذ يجوز تشبيك الأيدي بعد الصلاة لكن لا يجوز قبل الصلاة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. فيه فضيلة الاعتناء بالوضوء عظم أجر من فعل ذلك. قال ثم خرج عامدا إلى المسجد أي قاصدا إلى المسجد. في استحباب أن ينوي الإنسان الخروج للمسجد من أول خروجه. قال فلا يشبكن يديه أي لا يجوز له أن يشبك بين اليدين بإدخال أصابع إحداهما في أصابع الأخرى فإنه في صلاة. أي العلة في ذلك أن هذا المنتظر للصلاة والذاهب إليها له حكم من هو في الصلاة فأخذ حكمه.
قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد عن أبي حدثنا أبو عوان الثاني عن ابن عطاء عن محمود بن يهوذا عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني أحدثكم حديثا ما أحدثكموه بالاحتساب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حق الله عز وجل عنه سيئا فليقرر أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له وإن أتى المسجد وقد صلى بعضه بقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلى وأتم الصلاة كان كذلك.
هذا حديث جيد الإسناد. قوله احتساب فيه فضيلة أن يكون الإنسان محتسبا للأجر عند الله عز وجل في جميع ما يؤديه من الأعمال الصالحة تذكير الناس أو تعليمهم أو نحو ذلك. قوله إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء فيه فضيلة إحسان الوضوء وقد ورد في الأحاديث الأمر بإسباغ الوضوء. قوله ثم خرج إلى الصلاة في استحباب أن ينوي الإنسان الخروج للمسجد أو الصلاة في كل وقت يخرج فيه. وفي الحديث أن العبد يؤجر على مشيه، ظاهره أنه يكتب له درجة بإحدى الخطوتين وترفع عنه سيئة بالخطوة الأخرى. قد تقدم معنا في حديث أبي هريرة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فجعل الأمرين في كل خطوة لوحدها. فقيل بأن هذا لبعض الناس وذاك لآخرين ممن عندهم أفعال يستفيد منها أهل المسجد ونحوه، وقيل بأن هذا الحديث الذي بين أيدينا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك زاد الله جل وعلا هذه الأمة. قال: ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فيه أن الحسنات يذهبن السيئات وأن المعاصي والذنوب تكفر بالحسنات التي تفعل بعدها. قال: فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني في مسكنه من المسجد سواء كان قريبا أو بعيدا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب المسكن إلى المسجد، أليس كذلك؟ وحينئذ نقول لا يحسن بالإنسان أن يغير مسكنه لهذا، وإنما يعظم أجر الإنسان بمشيه وبعده عن المسجد الذي لم يقصده. وأما كونه يقصد ذلك فنقول لا، البعد ليس مقصودا لذاته، وإنما إذا بعد الإنسان كثر أجره. مثال ذلك المشي في الحج، المشي في الحج ليس مقصودا للشارع أن يتعب الحاج نفسه، ولكن إذا مشى عظم أجره وكفر عن سيئاته ما لا يفعل مع من ركب. نعم. وقوله: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فيه عظم أجر المصلي مع الجماعة، ذلك من أسباب مغفرة الذنوب. جمهور على أن المراد بذلك صغائر الذنوب. قال: فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك، أي دخل مع الإمام وأتم ما بقي كان كذلك، يعني بعد أن يسلم الإمام يكمل بقية صلاته. الحالة الثالثة: إن أتى المسجد وقد صلوا، وظاهره أنه بسبب عذر فصلى وحده، قال: كان كذلك، أي كتب له أجر الصلاة جماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها. حدثنا عبد الله بن سمع، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن طلحة عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا.
قوله: باب في من خرج، أي في المسلم إذا خرج يريد الصلاة، يعني يقصد أن يصلي مع الجماعة، فسبق بها، أي وجد أن الجماعة قد صلوا. وأورد المؤلف في حديث أبي هريرة حديث جيد الإسناد: من توضأ فأحسن وضوءه، فيه فضيلة إسباغ الوضوء وإحسانه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أي ذهب إلى المسجد، أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها. وهذه قاعدة في الشريعة، أن من قصد عملا صالحا بذل أسبابه ولم يمكن منه فإنه يكتب له الأجر كاملا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. وقال صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك: قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر، شركوكم في الأجر. فدل هذا على أن من قصد العمل الصالح وبذل أسبابه فلم يمكن منه كتب له أجره. ومن مثل هذا ما ذكر هنا في ذكر المؤلف: من أراد أن يصلي مع الجماعة فجاء إلى المسجد فوجدهم قد صلوا. نعم.
قال باب ما جاء خروج النساء إلى المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله وزوجة الله ولا ليخرجن وفي النتفلات.
قوله باب ما جاء باب في الأخبار الواردة في خروج النساء وذهابهن إلى المسجد موطن الصلاة. ثم ذكر في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، في تحريم منع الأزواج لزوجاتهم والآباء لبناتهم من الذهاب للمسجد من أجل أداء الصلاة فيه. وقوله: ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذا حديث جيد للإسناد، وفيه نهي النساء، نهي الأولياء عن منع نسائهم من الذهاب إلى المساجد. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم.
هذا حديث صحيح. وقوله: لا تمنعوا نساءكم، أي لا تصدوهن، ونساءكم يشمل الزوجات والبنات والأمهات والأخوات، المساجد أي لا تمنعوهن من الذهاب إلى المسجد. وبيوتهن خير لهن، أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. فقال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. قال: فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا لهن وتقول: لا نأذن لهن.
هذا أيضا حديث صحيح الإسناد. قال: ائذنوا للنساء، أي اسمحوا لهن ولا تمنعوهن من الذهاب إلى المساجد بالليل. فيه أن الأولياء ينهون عن منع مولياتهم من الذهاب للمسجد. قال ابن الله، يعني ابن عمر: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، أي مكان، أي سبب من الأسباب التي يخرجون من البيوت بسببهن. فهنا هذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلذلك تكلم عليه ابن عمر فسبه وغضب عليه، وغضب عليه لماذا؟ لأنه يقول: سنخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا لهن، أي اسمحوا لهن بالخروج، وتقول: لا نأذن لهن. نعم.
قال رحمه الله: باب التشريب في ذلك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني اسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمره: امنعه نساء بني اسرائيل؟
باب التشديد في ذلك، أي في ذهاب النساء إلى المسجد. وهذا الباب معقود في ذكر شيء من الأخبار التي تحث النساء على ترك الصلاة في المسجد. قال: عن عمرة عن عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده، ما من التكشف أو التزين أو إظهار الزينة ونحو ذلك، لمنعهن المسجد. وما أحدث النساء قد يكون سببا من أسباب منعهن من المسجد، كما لو كنا يتطيبن، فإن المرأة ممنوعة من الطيب بحضرة الأجانب. نعم. قوله: كما منعه نساء بني إسرائيل، أي كما منعت بني إسرائيل نساءهم من الذهاب إلى مواطن العبادة عندهم. قال يحيى: فقلت لعمرة، ويحيى ابن سعيد وعمرة بنت عبد الرحمن: أمنعه نساء بني إسرائيل، أي هل منع نساء بني إسرائيل من الذهاب للمسجد؟ فقال: نعم. نعم.
قال: حدثنا ابن حثم أن عمرو بن عاص حدثه قال: حدثنا إمام من قتادة عن مالك عن أبي الأوس عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، صلاة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.
هذا حديث صحيح. قوله: صلاة المرأة في بيتها، البيت موطن البيتوتة وهو النوم بالليل، فصلاتها في ذلك الموطن أفضل من صلاتها في حجرتها، حجرة ما يحتجز الإنسان، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وذلك لأن المخدع خاص بالمرأة.
قال: حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر رضي الله عنهما حتى مات. قال ابو داود: رواه اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع قال: قال عمر رضي الله عنه: وهذا صح.
قوله: لو ترى هذا الحديث، ظاهره صحة الإسناد، لأن نافعا أدرك ابن عمر وأخذ منه، ولكن إذا نظرنا إلى الرواية الأخرى فيها عن نافع عن عمر، فحينئذ تكون الرواية منقطعة، لأن نافعا لا يروي عن عمر. قوله: لو تركنا هذا الباب للنساء، فيه أن النساء يتميزن في مواطنهن وفي صلاتهن عن الرجال، ولذا ترك لهم باب مستقل، باب مستقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، مما يدل على تميز صفوف الرجال عن صفوف النساء، وهذا مقصد شرعي، عدم مقصد شرعي بالتحذير من الاختلاط بين الرجال والنساء، ومن أعظم ذلك في مواطن الطاعات. ولذا فإنه قيل بمنع الاختلاط في المسجد وغير المسجد. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بالنساء فلا يصح لغيره أن يدخل منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم
حديث عام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لم يشترط أن يكون ذهابهن للمسجد من أجل الصلاة، وإنما أطلق فيأخذ حكم الجميع. نعم. سنة الفجر مستحبة وتفعل في الأصل ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر، هذا هو الأصل، ولكن إذا فاتت فإنها تقضى، يمكن قضاؤها بعد صلاة الفجر ويمكن أن يكون في الضحى. بعض أهل العلم قال بأنها لا تقضى في بعد الصلاة، وإنما تقضى ضحى، لأن بعد الصلاة وقت إيش؟ نهي، وقت نهي. الصواب أن صلاة سنة الفجر مخصوصة مخصوصة، وبالتالي يجوز فعلها لذلك الوقت. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يصلي سنن الفرائض؟
المسافر يحسن به أن ينوي بصلاته أن تكون نفلا مطلقا، ما ينوي أنها سنة راتبة. قبل الظهر صلي ركعتين أو أربع، لا تنوي أنها سنة راتبة، وإنما انوي بها أنها نفل مطلق، وبذلك تكون حسنت أجر الصلاة وفي نفس الوقت سلمت من الإشكال. نعم. الأصل أنه تقطع الصلاة، ولكن في المسجد الحرام مسجد الكعبة استثني، فإنه لا يزال الناس يمرون بين يدي المصلين. الطواف بالبيت عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت عابدا طائعا لله عز وجل، وبالتالي يشرع الطواف ويؤجر العبد عليه. ورد حديث في فضل وثواب الطائف لكنها ضعيفة الإسناد. نعم، نرجو ذلك له. الأصل أن يخرج الإنسان زكاة الفطر في البلد الذي يكون موجودا فيه، ولكن لو أخرجها في بلد آخر لأن ذلك البلد يوجد فيه أبناؤه وزوجته جاز ذلك. نعم. لا يجزئ التيمم، بل لابد من وضوء واغتسال، ما ورد دليل يدل على جواز ما ورد دليل على جواز الاقتصار على التيمم مع القدرة على الوضوء. نعم.
صفات الزوجة الصالحة
أن تكون دينة وأن تكون ولودا وأن تكون بكرا وأن تكون بلا أم. نعم. نصيحتنا أن تترك ذلك وأن تشتغل بالدعاء عنه يعظم أجره وثوابه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هل ورد النهي عن فقاعة الأصابع في المسجد؟
الفقهاء يذكرون من المكروهات فقاعة الأصابع في أثناء الصلاة لما فيها من العبث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل من هي الروابط تخرج المرأة للعمل خارج بيتها؟
الأصل أن المرأة لا تخرج إلا متقيدة بأحكام الشرع، ومن تلك الأحكام عدم السفور، عدم التبرج، من تلك الأحكام أيضا عدم الاختلاط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هل اللبان مفطر؟
اللبان على نوعين، ما كان له أجزاء يتحلل منها هذا يفطر، وما لا يوجد منه أجزاء يتفطر من الإنسان هذا لا يفطر.
صلى الله عليه وسلم. السائل هل يجب علي قراءة سورة الفاتحة في صلاة التراويح إذا كان الإمام مسلم؟
الصواب أنه يجب كما هو مذهب الجامع الشافعي خلافا للجمهور، وذلك ولكن تقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يكن للإمام سكتات فقرأ في أثناء قراءته للفاتحة. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة قال من ذا الذي يقرأ؟ فقال رجل أنا. قال صلى الله عليه وسلم قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوني، ونهى أن يقرأ الإنسان، فلما ولى فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسيأتي معنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صلاة المرأة في بيتها أحسن من صلاتها في منزل الحرام حتى ولو كان بيتها خارج حدود الحرام؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن خير لهم، فهذه عامة سواء داخل الحرم أو خارج حدود الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم.
لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ويردهم إلى دينه ردا جميلا.